الحمد لله رب العالمين الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الإنسان من سلالة من طين ثم جعله نطفة في قرار مكين، ثم خلق النطفة علقة سوداء للناظرين، ثم خلق العلقة مضغة بقدر أكلة الماضغين، ثم خلق المضغة عظاما كأساس لهذا البناء المتين، ثم كسى العظام لحما هي له كالثوب للابسين، ثم أنشاه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وأشهد أن نبينا ورسولنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين اصطفاه الله على الأنبياء والرسل واصطفى له أصحابه. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنكم لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. أيها الإخوة الكرام، نواصل الحديث مع سورة الإنسان. في اللقاء الأول وفي اللقاء الثاني أقف وقفة لا بد منها دفاعا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قد طفح الكيد في الأجهزة المرئية والمسموعة، بل والتي تدرس على أبنائنا في المرحلة الإعدادية، سب واضح بين لأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكان لابد من وقفة لعل من استطاع أن يبلغ أو استطاع التغيير، فهذا واجبنا تجاه أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الطحاوي في شرح الطحاوية: ونبغض من أبغض أصحاب رسول الله، لأن حبهم إيمان وإحسان، وبغضهم كفر وعصيان. هذا هو، ولذلك سأؤجل الحديث عن هذه القضية إلى اللقاء الثاني، وأقرأ على مسامعكم من كتاب الدراسات الاجتماعية الذي يدرس على الصف الثاني الإعدادي ما سطر وكتب في شأن عثمان رضي الله عنه، وفي شأن معاوية رضي الله عنه، وفي شأن عمرو بن العاص رضي الله عنه. وهؤلاء من؟ أصحاب النبي الأعلام عليه الصلاة والسلام. وقد حذر من صدهم أو التعريض بهم أو الدخول في الخلاف الذي وقع بينهم، فهي فتنة طهر الله منها أيدينا، فعلينا أن نطهر منها ألسنتنا، كما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عن أصحاب رسول الله. أيها الإخوة الأحباب، توقفنا عند قول الله سبحانه ويطعمون الطعام على حبه، أي على حب الطعام. والدليل أنه على حب الطعام قول الله تبارك وتعالى وآتى المال على حبه. وأفضل الصدقة أن تتصدق وأنت شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر. ولذلك كان الربيع بن خيثم من السلف إذا جاءه سائل يطرق بابه قال اعطوه سكرا، فإن الربيع يحب السكر. كان يختار ما يحب لينفقه للسائلين والمساكين واليتامى، فيخرج ما يحبه لربه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وآتى المال على حبه، على حاجته له، مع احتياجه له، مع رغبته فيه، مع ذلك يتصدق به لربه عز وجل. ويختار أصحاب الحاجات مسكينا، وقد عرفنا المسكين في اللقاء السابق، ويتيما، وقلنا أن اليتيم من مات أبوه، واليتيم الذي أعاد البسمة إلى وجوه اليتامى هو سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. مات أبوه وهو في بطن أمه، فقال له ربه ألم يجدك يتيما فآوى، ثم قال له فأما اليتيم فلا تقهر. فالمسح على رأس اليتيم عبادة، وكفالة اليتيم عبادة. هل تريد أن تكون بجوار رسول الله في الجنة؟ أي شرف، أي منزلة؟ نعم، من منا لا يرغب في هذه المكانة؟ اسمع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه أنا وكاتب اليتيم كهاتين في الجنة، وقرن بين السبابة والوسطى. انظر إلى هذا الشرف، أي أن كافل اليتيم يقف في الجنة بجوار رسول الله، يا له من شرف. اترك أبواب اليتامى. ولذلك لما أنزل الله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الآية فيها زجر وتهديد ووعيد شديد لمن يأكل أموال اليتامى. عزلوهم بأموالهم، من كان عنده يتيم في حجره عزله بماله بمأكله بملبسه فلم يخالطه. فأنزل الله سبحانه رفعا للحرج يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأحنفكم. فعند ذلك عادوا إلى مخالطتهم مرة ثانية. مخالطة اليتيم تعني التداخل الأموال، وربما تكون اليتيمة في حجر من يكفلها. فقال الله سبحانه وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ولذلك إخوة الكرام، كفالة اليتيم لا تعني مده بالمال، وإنما تعني تربية اليتيم، أن تقوم على سلوكه. فيا عبد الله اختر يتيما واقتله،
وتدخل في سلوكه لأنه فقد العائل المربي. ولذلك من السبح الموبقات التي ذكرهم سيد البريات صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، منها أكل مال اليتيم. ولذلك الذين يقيمون السرادقات ويجلبون القراء ويدفعون الآلاف المؤلفة إنما يأكلون أموال اليتامى ظلما. إن المال يوم أن يموت العائل يصبح ليس لك فيه حق التصرف، وإنما هو مقسم حسب الشريعة، حسب ما أراد الله سبحانه. 10,000، 15,000 للقراء فضلا عن السرادقات. من مال من؟ من مال اليتيم المسكين هذا. ولذلك إخوة الكرام، أول إجرام في هذه البدعة بدعة إقامة السرادقات والمآثم البدعية، أول أمر فيها هو أكل مال اليتيم. ورحم الله السلف، امرأة كانت تعجن العجين فجاءها خبر موت زوجها، تصنع الخبز، فتركت العجين وقالت له: الآن أصبح لك لنا فيك شركاء. حتى العجين، أما الذين يأكلون أموال اليتامى فلا يتورعون، يأخذون المال من هنا وهناك، وحلالهم شعارهم أن الحلال ما حل في اليد أيا كان مصدره، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. قلنا أن الأسير من اختلاف التعدد والتنوع، ربما يقصد به الأسير من المشركين الذي يكون بين يدي المسلمين. في غزوة بدر أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يحسنوا إلى الأسارى. أسارى من؟ أسارى المشركين. فكان الصحابة لا يأكلون حتى يأكل الأسارى قبلهم. انظروا إلى حسن المعاملة. منهم من قال أن الأسير هو العبد، منهم من قال أن الأسير هي المرأة الزوجة، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: إنهن عوان عندكم. أيا كان المعنى فيطعمون الطعام على حبه مسكينا يتيما أسيرا. اختاروا هؤلاء لأنهم أحوج الناس إلى الطعام. ولذلك قال رجل في حديث البخاري: يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ أفضل الإسلام. قال: أن تطعم الطعام وأن تلقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف. البخاري كتاب الإيمان. نحن عندنا كثرة السلام تقل أو تقل المعرفة، لابد أن تسلم على من تعرف. وفي الحديث: أن تلقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف. إطعام الطعام من الإيمان كما قال البخاري رحمه الله. يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، قالوا بلسان الحال لا بلسان المقال. هذه الآية أنهم قالوا ذلك بقلوبهم ولم يقولوا بألسنتهم: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. نطعمكم ابتغاء وجه الله سبحانه وطلبا لرضا الله، لا نريد منكم أن تكافئون على هذا الطعام ولا أن تشكرون بين الناس، لا نريد منكم جزاء لنا ولا شكورا عند الناس، إنما نطعمكم لوجه الله. هذا هو الإخلاص. ولذلك إخوة الكرام، يوم أن يتحقق الإخلاص في قلوبنا تكون الأعمال اليسيرة كبيرة. فكم من عمل صغير عظمته النية وكم من عمل كبير حقرته النية. ولذلك قالوا كم من قتيل بين الصفوف الله اعلم بنيته. اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل. والاخلاص هو طريق الخلاص. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وكان السلف يتحرون الاخلاص في كل اعمالهم حتى انهم كانوا يؤدون الاعمال لا يعرفها احد من البشر احدا، لا تعرف الا بعد موتهم. بعد الموت يكتشفون ان فلانا كان يقوم على رعاية فلان بعد موته، اما في حال حياته فكان يخفي عمله بينه وبين ربه. هذا هو يا عباد الله. انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا فامطرورا. دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى ارض معركة بعد ان وضعت الحرب اوزارها يتعرف على القتلى من المسلمين، فوجد رجلا مسلما وقع شهيدا فنادى على الحضور من يعرفه، من ايكم يعرف هذا الرجل؟ قال له الكل لا يعرفه، لا يعرفه احد. فبكى عمر فوقه وقال ما ضره ان عمر لا يعرفه، كفى ان الله يعرفه. لا يقدم ولا يؤخر ان يعرفك الناس، ولكن لا بد ان تبتغي بعملك وجه الله. لا يقال عنك العالم العلامة والحبر الفهامة واستاذ الاساتذة. ان كانت هذه هي النية، تعلمت العلم لتمالي العلماء، لتجادل السفهاء، لتلفت انظار الناس اليك، فعملك حابط يا عبد الله. ثبت على عملك وعلى نفسك. لذلك الخوف بعد العمل الصالح الا يتقبل الله عز وجل. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لما؟ انا نخاف من ربنا يوما عبوسا. قال ابن عباس طويلا، قمطريرة، قال شديدة، وهذا اختيار الحافظ ابن كثير، يوما عبوسا طويلا شديدا. ولذلك تحبس فيه الوجوه، تتقلص فيه الجبين وتعبس فيه الوجوه من شدة هوله، قمطريرة طويلا. ولذلك ربنا يقول في هذا الشأن فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. يوما عروسا قمطريرة فوقاهم الله دفع عنهم شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة في وجوههم وسرورا في قلوبهم، لأن النظرة تكون للوجه والسرور للقلب. كان صلى الله عليه وسلم إذا سر قلبه استنار وجهه كأنه القمر. فسرور القلب على التو الفور يعطي نظرة في الوجه. ولذلك وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ولذلك الله يقول فدفع الله عنهم شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. الظاهر والباطن، جزاهم حسن الظاهر بنظرة الوجه، وجزاهم حسن الباطن بسرور القلب. وكل انسان يسعى الى السرور، كل انسان يبحث عن السعادة، جامع المال يظن ان الامن في المال السعادة، والذي يسعى الى الملك والمنصب والكرسي يسعى الى تحقيق السعادة، والذي يريد الولد يسعى لتحقيق السعادة. هل السعادة في كثرة المال؟ هل السعادة في كثرة الولد؟ هل السعادة في تحقيق الملك والمنصب؟ ابدا. انظر واحتضر، هل حقق المال السعادة لقارون واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة؟ يعني مفاتيح الخزائن يعجز جماعة الرجال عن ان يحملوها، فما بالك بالخزائن. فخرج على قومه في زينته يركب السيارة والحرس عن يمينه وعن يساره والطبل يدق بين يديه والعلم يرفع فوق رأسه، زينة بهرجة. الناس تنقسم الى قسمين، فريق ينظر ويقول يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون وانه لذو حظ عظيم. هؤلاء هم طلاب الدنيا ينظرون الى الاغنياء فيقولون يا ليت عندنا ما عندكم. يا عبد الله لا تتمنى هذا، فعنده الكثير الذي يخفى عليك، عنده الكثير من الهم والله لكنك لا تعرفه، عنده الكثير رغم وجود المال لا يسعد. يقول ربنا سبحانه فخسفنا به وبداره الارض، فاصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ثم قالوا لولا ان من الله علينا لخسف بنا. هل حقق الملك السعادة لفرعون؟ اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحت ملك مصر وكل الناس يأتمرون بامره؟ ولذلك ارسل الله كل نبي الى قومه الا موسى ارسله الى اذهب الى فرعون، لانه في هذا الوقت كانت الرعية في مصر تسبح بحمد فرعون، فاستخف قومه فاطاعوه. فرعون لذلك لما اغرقه الله قال له فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، آية لكل ظالم على أن نهاية الفراعنة كما أهلك الله فرعون. قال إن الأنهار تجري من تحته فأجرى الله الأنهار من فوقه، والجزاء من جنس العمل. وقديما قال قائلهم الظالم لو نزل ربكم بالموحدين لحبس معكم في زنزانة. فماذا بمرت له الله؟ كان على طريق الاسكندرية الصحراوي فدخل بسيارته في سيارة تحمل اسياخ الحديد فقطع الحديد جسده اربا اربا. ولا تحسبن الله غافل عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم، والقصاص هنا ايضا ليكون عبرة وعظة لغيرهم. حدثني عن اي ظالم لم يكن فيه عبرة ولا اسوة من عباد الله سبحانه. الظلم واصحاب المعاصي حياتهم تنتهي بكارثة لا شك، يقتل زوجته التي تزوجها زواج عرفي، ثم يقتل مدير اعماله ويقتل زوجته ايضا، ثم يقتل نفسه ليكون عبرة لمن كان على شاكلته ان هذه هي النهاية. حياتهم رخيصة لكن حياة المؤمن غالية لها ثمن عند الله عز وجل. هذه هي نهاية العصاة، يموتون كالجيف. الله عز وجل لا يرضى عنهم والناس تلعنهم بما قدموا وبما كسبت ايديهم فاعتبروا يا اولي الابصار. اعتبروا يا شباب، يا من تبحث عن الشهرة، يا من تبحث عن المال، ليست السعادة في المال ولا الشهرة، انما اسمع الى قول ربك: من عمل صالحا من ذكر او انثى فلنحيينه حياة طيبة. يا لها من حياة، حياة المؤمنين، حياة الذين يسجدون آناء الليل وأطراف النهار. يقول ربنا سبحانه: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. بما صبروا، فما هو الصبر؟ الصبر هو حبس النفس على طاعة الله، او حبس النفس عن معصية الله، او حبس النفس على اقدار الله المؤلمة. ينقسم الى ثلاثة اقسام الصبر: ان تصبر على الطاعة، او ان تصبر عن المعصية، او تصبر على قدر الله. والاقدار اما ان تكون مؤلمة واما ان تكون ملائمة. وفي الصبر على القدر المؤلم الخير الكثير. اذا ابتليت عبدي بحبيبتين اي بعينين، ذهب ضوء بصره فصبر عوضته الجنة، طالما انه صبر على قضاء ربه سبحانه. بعد غزوة حنين اخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم بين اصحابه، غنائم الحرب. ومن الناس من اذا اعطيته رضي، وان لم يعطه اسخط، يظل يطعن فيك. هذا عمل لا يراد به وجه الله عز وجل. ان اخذ نعم الناس، وان لم ياخذ انت بئس الناس. هكذا فعل النبي عليه الصلاه والسلام، فاعطى الاقرع بن حابس 100 من الابل. الاقرع بن حابس في الاسلام جديدا، واعطى من اعطى ومنع من منع لحكمة ولعلة. فقال رجل: هذه قسمة ما اريد بها وجه الله. فوصل ذلك الى اذن سيد البشر عليه الصلاة والسلام، فامسك بالرجل وقال له: ويلك، من لم يعدل ان لم اعدل. رحم الله اخي موسى، لقد اوذي اكثر من ذلك فصبر صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك يقول الله: لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قال. وكان عند الله لابد ان تصبر، تصبر على الطاعة، تصبر عن المعصية، تصبر على اقدار الله المؤلمة، تصبر على مجتمعك. ربما تسير في الطريق وانت ملتزم، يسخر منك هؤلاء، يعرضون بك في الكاريكاتيرات، يعرضون بك في الافلام والمسلسلات، يسخرون من الذين امنوا، يقولون: اتعرف هذا صاحب اللحية محمد يأخذ بدلا ماديا لطول اللحية 3000 جنيه شهر للحية، و5000 جنيه لتقصير الثياب، و1000 جنيه للسواك. هؤلاء يا عبد الله ما شاء الله لا قوة الا بالله، لا يتورعون في ان يتمضمضوا باحراض الموحدين ليل نهار. كلما نزلت الى صلاة سخروا منك. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا واذا مروا بهم يتغامزون، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين. يقول ربنا: وجزاهم بما صبروا جنة. والذي علمنا الصبر في مجال الطاعات والبعد عن المعاصي والصبر على اقدار الله المؤلمة سيد البشر عليه الصلاة والسلام. ارسلت اليه ابنته تقول له: يا ابي، ان ابنتي تحتضر الان، فاسألك بالله ان تأتي. فارسل اليها مع الرسول يقول لها: مرها ان تصبر وان تحتسب. الصبر، فحلفت أن يأتي، فجاءها وأخذ حفيدته على صدره وهي تقعقع تخرج روحها، فسكبت الدموع على خدها حزنا عليها. فقال له أحد الصحابة: ما هذا يا رسول الله؟ قال: تلك رحمة يجعلها الله في قلب من شاء من عباده، ثم دعا لها فعافاها الله عز وجل وعمرت بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. حرموا على أنفسهم الحريرة في الدنيا فلبسوا الحريرة في الآخرة، لأنهم هنا يلتزمون حدود الله. لا تلبسوا الحرير في الدنيا ولا تأكلوا في آنية الذهب والفضة، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. تأكلون من الذهب أواني الذهب والفضة، تلبسون الحرير، ولذلك ربنا يقول: ولباسهم فيها حرير، وحلوا أساورة من فضة. الآية أخرى: وحلوا أساورة من ذهب. فهناك يحلون من الذهب والفضة ويلبسون الحرير، لأنهم حرموها على أنفسهم بتحريم الله لها. فيا من تلبس الدبلة، دبلة الخطوبة، من ذهب أو من فضة، إن كانت من ذهب فهي حرام، وإن كانت من فضة فليست من هدي المسلمين وإنما من هدي أهل الكتاب، فالتزم شرع الله سبحانه، لأنهم كانوا يعتقدون أن الدبلة كلما كانت في الأصبع تتصل بعرق في القلب، يعني دبلة الخطوبة تتصل بعرق في القلب، وجودها دليل على الحب. خلعت الدبلة، خلع معها الحب. وهذا كلام لا ينبغي أن يصدقه عاقل. فالإسلام أباح للرجل أن يتزوج من أربعة، فإن تزوج بأربعة أن أين يلبس الدبل الأربعة؟ لا إله إلا الله. هذا تقليد من أهل الكتاب لا ينبغي أن نسير خلفه أو أن نلهث وراءه. عض عليهم الأنامل وحل أساور من فضة. يقول ربنا سبحانه: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك. والاتكاء هو الاضجاع، وكان متكئا فجلس، أو هو التمكن أو هو التربع. والأريكة لا تطلق إلا على السرير المزين بالستائر، لا تسمى أريكة إلا إذا زين السرير. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة. وفي الحديث: إن الجنة سجسج لا حر فيها ولا قر. ومعنى سجسج أي أن الجنة ليس فيها ضرب مؤلم ولا حر مفزع، وإنما كالمدة بين طلوع الفجر إلى شروق الشمس، لا حر فيها ولا قر، يعني لا حر فيها ولا ضرب. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة، أي لا يرون فيها حرا ولا بردة، وإنما جو يناسب النعيم الذي هم فيه. يقول ربنا سبحانه: متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها. تظلل الأشجار على أهل الجنة مع هذا الجو، وزللت قطوفها تذليلا. نظر إلى قطف يريد أن يأخذ منه ثمرة أو فاكهة في الجنة، يتدلى فوق رأسه فيأخذه، مضجع يتدلى إليه، جالس يأتيه عنده. ولذلك ربنا يقول: قطوفها دانية، يأخذ منها فلا يمنع أيديهم شوك، ولا يمنعهم شيء، ولذلك متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير، قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. وللحديث بقية إن شاء الله. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى أصحابه الغر الميامين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أيها الإخوة الكرام الأحباب، لا قيمة لقول الأقزام إن ناطحوا السحاب، فأصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يكفيهم شرف أن الله أثنى عليهم، والآيات في الثناء عليهم كثيرة. كفى أن تعلم أن الله قال في حقهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكفى أن تعلم أن الله قال في حقهم وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها. وكفى أن تعلم أن الله قال فيهم كنتم خير أمة أخرجت الناس. البعض يقول في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكفى أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال فيهم أنتم شهداء الله في الأرض، والله وقد حذرنا مما يصنع هؤلاء. بالأمس عرض مسلسل رجل الأقدار، ومن هو رجل الأقدار؟ عمرو بن العاص، وأعيد ويعاد من فوق إعجابهم به الحوار بين عمرو بن العاص وبين معاوية. يا معاوية، لن أقبل أن توليني على مصر إلا أن أستأثر بخراجها فلا تأخذ منه جنيها الواحدة، أي أن عمرو يسعى للدنيا ويحب المال. يصور الصحابة على أن كل صحابي يريد الدنيا لنفسه ولا يتأدب مع أخيه، هذا إجرام. أيما إجرام، اسمع إلى ما كتب المصنف فيما يدرس على أبنائنا. يقول هداه الله: لم تلق سياسة عثمان قبولا من بعض المسلمين في الأنصار، عابوا عليه أنه عزل الولاة وأنه أحل أقاربه، وهذا أيضا يعرضوه أنه ولى ابن أبي السرح أخوه في الرضاعة في مصر، وولى معاوية الشام، وأخذ يعزل من تعين عمر وعين الأقارب رغم عدم كفاءتهم، ولم يكن على هدي أبي بكر وعمر. هذا في من؟ عثمان يحابي أقاربه على مصلحة دين الله. هذا يكتب. ثم ننظر إلى ما كتب المؤلف في حق عمرو بن العاص: اتفق الطرفان على أن يختار كل منهما رجلا، معاوية وعلي، فاختار علي أبا موسى، واختار معاوية عمرو بن العاص. المهم يقول: فرفض أبو موسى حكم عمرو بن العاص لأنه غدر به وخانا. عمرو كائد وخائن ويحب الدنيا، هكذا يصورون لنا اصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عثمان الذي قال النبي في حقه ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم، والذي قال النبي في حقه لو كان عندي ثالثة لزوجتها عثمان. منهم من غسلته الملائكة، منهم من اهتز عرش الرحمن بموته، منهم من رفع الى الله عز وجل كما رفع عيسى، منهم من كان يفر الشيطان من طريقه، منهم من يدخل من ابواب الجنة الثمانية، هم اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن الاحزان يقعون فيهم، لكن مرضى القلوب يطعنون في هديهم، حتى وان حدث شجار بين صحابي واخر اختلاف نقول المجتهد فيهم ان اصاب له اجران وان اخطأ له اجر. سب لمعاوية، سب لعثمان، سب لعمرو بن العاص، من؟ من ارباب الفن. والطامة تجيب حينما يدرس على ابنائنا هذا الكلام، اتهام لعمرو بالخيانة والمكيدة، اتهام لعثمان انه حاد اقاربا. يا قوم عودوا الى كتاب العواصم من القواصم لابن العربي، فقد رد على هؤلاء جميعا، ومن هذه السنة النبوية لابن تيمية. ما ولى عثمان معاوية الشام منفردا، انما تولى معاوية الشام في عهد عمر، اعطاه عمر الشامات وسار عثمان على هديه. قالوا ولى الوليد بن عقبة وكان سكيرا وطعنوا في الوليد هذا اجرام. قالوا ولى فلان وعزل فلان واستأثر بالخراج وطعن من حاصره في نيته، ادخلوا انفسهم في دائرة المحظور. علماء السلف يقولون نكف عما شجر بين الصحابة من خلاء، لا تعرض نفسك ابدا لخلاف بينهما، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسبوا اصحابي اصحابي اصحابي، وحذرنا من الوقوع فيهم ومن التعرض لاحدهم. فضلا هل يجوز تمثيل الصحابي؟ هذا ما اجيب عنه في اللقاء القادم ان شاء الله. حكم تمثيل الصحابي في فتوى لدار الافتاء استصحبها معي هنا على المنبر، ثم ترى زوجة عمرو او ابنة عمرو كاشفة الشعر كاشفة الصدر، يصورون للناس ان نساء الصحابة كن متبرجات، وان نساء الصحابة وان بنات الصحابة بهذا الاسفاف وبهذا التدني في الاخلاق ممثلة هابطة تقوم بدور زوجة عمرو او ابنة عمرو، حتى لا تلبس على رأسها شيئا يوار الشعر، وانما تسجل الشعر خلف ظهرها، مصيبة ما بعدها مصيبة. حتى في المظهر العام لم يتق الله في اصحاب رسول الله، ويأتي صحابي يربي لحيته دبنس، دبنس الصحابة دبنس، صحابي دبنس، انا لله وانا اليه راجعون. هؤلاء جهال ومن كسب لهم اجل. وهكذا اخوة الكرام الكل يقع في عرض اصحاب رسول الله، والامة ساكتة. يا علماءنا انها مسؤولية، يا من تملكون قرار التغيير، اقول لكم سيسألكم ربكم يوم القيامة لما تسكتون عن اصحاب رسول الله، لما تتركونهم يعرضون بهم. اتقوا الله في انفسكم، فاقرأوا عقيدة اهل السنة والجماعة، إن كنتم لا تعرفون، إن كنت لا تعرف فتلك مصيبة، وإن كنت تعرف فالمصيبة أعظم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم احشرنا مع أصحاب نبينا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم من نال من أعراضهم فاجعله نفاية لكل الخلق يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم اهدنا، اللهم ارحمنا فإنك بنا رحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، نسألك علما نافعا، ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك. اللهم انا نعوذ بك من السلم بعد العطاء، ومن الجن بعد الاذ. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، ولا تخيب فيك رجانا. اللهم انصر اسلام وعز المسلمين، واذل الشرك والمشركين برحمتك يا ارحم الراحمين. امين امين امين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.